بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس 17 من مجالس تفسير سورة الحديد. يقول ربنا سبحانه وتعالى في الآية التي معنا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. لما أكد الله سبحانه وتعالى الغرض الأكبر والموضوع المهم لهذه السورة، وهو تحقيق وتثبيت وترسيخ الإيمان، وهذا يدفع بالعبد أو بعموم المسلمين إلى البذل والإنفاق في سبيل الله كمظهر واضح من مظاهر الإيمان الراسخ، يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن طريق ديمومة هذا الإيمان هو طريق الرسل، وهذا مثبت وموجود بالكتب التي أرسلها وأنزلها مع الرسل. فقال سبحانه هنا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. ولأهمية بعثة الرسل ووجود الرسل بين الناس لتحقيق العبودية وإخراجهم من الظلمات إلى النور، أكد الله هذا الأمر بقوله: لقد أرسلنا. فهذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر واللام وقد. فقال سبحانه: لقد أرسلنا، وجاء بضمير الجمع في إشارة لعظم هذه المهمة وأهمية وجود الرسل بين الناس، وأضاف الرسل إليه إضافة تشريف وتكريم في بيان أن من أعظم النعم هي نعمة النبوة ونعمة الرسالة، بل ومن أعظم النعم على الناس هي نعمة إرسال الرسل وإنزال الكتب. فقال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي أيدناهم ونصرناهم وأقمنا بهم الحجة على الناس بهذه البينات، أي بالحجج الواضحات والمعجزات الظاهرات والأدلة الجليات والبراهين الساطعات، لأنه من تمام حكمة الله ورحمته بخلقه أن يؤيد الرسل بالآيات والبينات، لأنه لا يمكن للناس أن يصدقوا بإنسان أتاهم وقال لهم: إني مرسل من الله رب العالمين، إلا إذا كان معه ما يدل ويشهد على صدقه. هكذا الرسل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وهي المعجزات التي على ما مثلها يؤمن الناس كما ذكر. وهذه البينات تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان بحسب الأحوال وبحسب البيئة والفترة التي يكون فيها الرسول. ففي زمن موسى أيده الله سبحانه وتعالى بعدة آيات معجزات، من أعظمها وأظهرها آية العصا: وإذا أدخل يده إلى جيبه تخرج بيضاء من غير سوء، آية أخرى. وقد تكون هذه المعجزة لها عدة استخدامات. فلما كان مشهد السحرة بحضور فرعون وملأه والناس ينظرون، ألقوا حبالهم وعصيهم حتى أنها من شدة وقوة سحرهم خيل لموسى أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قيل كانوا كل واحد منهم، وكان عددهم 80، وكل واحد منهم له عصا وحبل، فثمانون حبل وثمانون عصا انقلبت إلى حيات تسعى بأعين الناس. فلما ألقى موسى عصاه بدأت تأكل وتبتلع وتلقف هذه الحيات، في إشارة إلى أن في زمانهم كان السحر قد وصل إلى أعلى المراتب، وهم خبراء في هذا الباب، لذلك كانت المعجزة بما يناسب أفهام وعقول ذلك الزمان، كانت المعجزة العظمى السحر. لذلك مباشرة فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، آمنوا مباشرة. وهذه العصا إذا ألقاها تحولت إلى حية عظيمة تسعى، وفي موضع آخر إذا ضرب بها الحجارة انفجرت منها 12 عينا لبني إسرائيل، وفي موضع ثالث إذا ضرب بها البحر انفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، ويسير من خلاله بنو إسرائيل في هذا البحر، وعن يمينهم وشمالهم الماء. فهذه معجزة موسى عليه السلام، ومعجزة عيسى عليه السلام أنه كان يبرئ الأكمه، أي الذي يولد أعمى، والأبرص وهو مرض جلدي، وإلى الآن لم يكتشف لهذه الأمراض علاج. وكان في زمانهم قد وصل الطب إلى مراحل متقدمة، فكانت المعجزة تناسب أحوالهم. وكذلك بعث عليه الصلاة والسلام وأيد بالقرآن، المعجزة الخالدة، لأنه في زمانهم وصلوا إلى مراتب متقدمة من الفصاحة ومن البلاغة ومن البيان، وكانوا يتبارون بالشعر والأدب والنثر في الأسواق كسوق عكاظ وذي المجنة وغيرها. فكانت معجزة النبي عليه الصلاة والسلام هي القرآن. فلذلك هنا يقول ربنا سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا، يمتن على الرسل بهذه النعمة، ويمتن علينا بإرسال الرسل بالبينات، أي هذه المعجزات الواضحات، ومع ذلك أيدهم وأنزل معهم الوحي الذي فيه صلاح الناس في دينهم ودنياهم في معاشهم ومعادهم. قال: وأنزلنا معهم الكتاب، والكتاب هو أي جنس الكتب. إذن كل رسول أنزل الله سبحانه وتعالى معه كتاب، والرسل هم 314 رسولا، فأنزل على موسى الصحف والتوراة، وعلى عيسى الإنجيل، وعلى داود الزبور، وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام القرآن، وهكذا. قال: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب فيه الأحكام، وفيه الشرائع، وفيه الحكم، وفيه المواعظ. والميزان أي العدل، أي إذا أراد الناس أن يسودهم العدل وتحقيق العدل على وجه هذه الأرض، فلا بد أن يأخذوا أحكام الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الرسل، ومن أعظمها القرآن. قال: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. إذن طريق السعادة في هذه الدنيا هو طريق الرسل، وطريقهم من خلال الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى معهم. فكلما تمسك الناس والعباد بالوحي الذي أنزله الله ساد ميزان العدل بين الأفراد والجماعات والمجتمعات. فذكر الله الحكمة من ذلك، قال: ليقوم الناس بالقسط، أي أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي بالحق والعدل. إذن لا عدل إلا بتحقيق شرع الله سبحانه وتعالى من خلال الوحي الذي أنزله مع رسله. ثم قال بعد أن ذكر القوة المعنوية هي قوة الوحي، قوة الكتب المنزلة القرآن وما معه من السنة، قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أي وخلقنا وجعلنا هذا المعدن العظيم النفيس المهم الذي يدل على القوة والبأس ويدل على الشدة، أنزله الله فيه بأس شديد، لأن الناس إذا حققوا الإيمان من خلال اتباع الرسل ومن خلال الوحي الذي نزل معهم فساد العدل والحق بينهم، فإن هذا الحق موكول ومربوط ومؤقت بالقوة التي تحميه، وهذه القوة هي الحديد الذي يستخدم في صناعة آلات الحرب، الدروع والسيوف والرماح وغيرها، والآن في زماننا الصواريخ والطائرات والمعدات الثقيلة والمصانع وهكذا. فالحديد هو قوة مادية تحمي القوة المعنوية التي هي التشريعات والوحي، فالحق الذي لا قوة تحميه يضيع، والقوة التي لا تستند إلى القوة المعنوية أي لا تستند إلى الشرع فإنها تفسد أكثر مما تصلح، وتكون إجراما وطغيانا وفسادا. فهاتان القوتان الوحي والشريعة والحديد متلازمتان، فبلا قوة الحق يضيع، وبلا حق القوة تفسد أحوال وحياة الناس. لذلك هذه الآية آية جامعة، جمع الله سبحانه وتعالى فيها تحقيق السعادة للأفراد وما فيه مصلحة لهم في الدنيا والآخرة من خلال تحكيم شرع الله من خلال الوحي، ومن خلال الاكتفاء الذاتي الاقتصادي وتصنيع آلات الحرب التي بها يدفعون الشر ويدفعون الخطر الخارجي عنهم. وهنا قوام المجتمع الصالح والمجتمع المثالي الذي يسود فيه العدل ويسود فيه الخير ويسود فيه الحق مرتكز على ثلاثة قوى وعلى ثلاثة سلطات: السلطة التشريعية، وعندنا هي الوحي. قال وأنزلنا معهم الكتاب، تشريعاتنا تؤخذ من الكتاب والسنة، والسلطة القضائية التي من خلالها يسود العدل ويحصل فصل الخطاب على مقياس الميزان دون المحاباة ودون الوساطات ودون الوجاهات ودون المحسوبيات. قال والميزان، هذا ميزان القضاء العدل. قال ليقوم الناس بالقسط، أي ليسود ويتحقق العدل بين الناس، وهذا مقصد من مقاصد إرسال الرسل. قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أي السلطة التنفيذية التي لابد أن تمتلك قوة رادعة، كما يؤثر عن عثمان رضي الله عنه يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لأن الناس أصناف، فبعضهم يرتدع بالقوة وبعضهم ينتفع بالتقوى، فبين من يرتدع بالقوة بحاجة إلى القوة المادية، ومن يرتدع بالموعظة وبالأحكام وبالوحي يحتاج إلى القوة المعنوية التي مردها إلى الكتاب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي بالحق والعدل، ومع ذلك لو ترك الأمر إلى هذا سيطغى الظالم ويحصل من الفساد والشر ما الله به عليم. قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد لرد الظلم عن الظالمين ولفتح البلاد ونشر التوحيد في أرجاء المعمورة، ومع ذلك جعل الله هذا المعدن الحديد فيه القوة حتى تستخدم لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وضمان ديمومة الإيمان في المجتمعات. ومع هذا فيه منافع أخرى، قال ومنافع للناس، منافع في حياتهم ينتفعون منه، فلا تجد مجالا من مجالات الحياة إلا والحديد يدخل فيه، في البناء، في آلات الزراعة، في السيارات، في الطائرات، في وسائل النقل، في المساكن، في المصانع وغيرها. الحديد مادة أساسية يحتاج إليها الناس. قال ومنافع، هذا يسمى منتهى الجموع، أي كثرة المنافع للناس لهذا المعدن. قال وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي ما الحكمة من وجود هذا المعدن، وما الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ ليفتح سوق الامتحان، هذا امتحان واختبار للناس، أي ليعلم. والعلم نوعان، علم سابق قبل وقوع الأحداث وخلق الأفعال، وهذا مسجل عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، وهذا لا يترتب عليه عقاب أو ثواب. وعلم لاحق، أي بعد الحدث، وهذا يترتب عليه ثواب وعقاب. وهنا قال وليعلم، هو العلم اللاحق، مع أن الله يعلمه في سابق علمه. قال وليعلم الله من ينصره، أي ينصر دينه وينصر كتابه وينصر أمته وينصر سنة نبيه وينصر الحق الذي جاءت به الأنبياء. ولكن هذه النصرة مراتب، أعلاها النصرة بالغيب، لأننا ما رأينا الجنة وما رأينا الرسل، ما شاهدناهم، ولكن ينبغي أن ننصرهم وهم غائبون عنا، وينبغي أن ننصر الله سبحانه وتعالى بنصرنا دينه ونصر المقدسات ونصر الوحي ونصر الرسل. قال وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وهذه أعلى مراتب النصرة. أما النصرة المشاهدة الظاهرة فقد يقوم بها أهل النفاق، وقد يقوم بها من ليسوا على مرتبة وقدر عال من الصدق واليقين. أما النصرة بالغيب فهي قرينة الصدق والإيمان واليقين، لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هنا، ثم قال إن الله قوي عزيز، حتى لا يتخلل إلى النفس أن الله سبحانه وتعالى بحاجة إلينا وبحاجة إلى نصرتنا. قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الأسباب من القوة المادية والقوة الإيمانية والقوة المعنوية التي هي الأصل، جعلها من باب الاختبار في هذه الدنيا، من يصدق ممن يكذب. قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال لنبلوكم أيكم أحسن عملا، فهذا سوق الابتلاء والاختبار، ليظهر الصادق من الكاذب، المؤمن من المنافق، المنفق من البخيل، الشجاع من الجبان، صاحب الموقف من غيره. لذلك قال إن الله قوي، أي ينصر من شاء كيفما شاء وبما شاء، قوي يؤيد أولياءه ويخذل أعداءه، قوي لا حاجة لنصرة الناس له لأنه قوي، وعزيز لا يغلب ولا يغالب. لذلك فائدة أخيرة في هذه الآية وهذه الخاتمة، قال إن الله قوي عزيز، فالإنسان إذا وقعت عليه أو مر بالهموم والغموم والأحزان فليتذكر بأن الله قوي عزيز، قوي ينصره، وقوي يعزه، وقوي يؤيده، وقوي يأخذ حقه من ذاك الظالم أو من ذاك الطاغية أو من ذاك الذي تسلط عليه. فإذا تذكر العبد هذه الحقيقة فإنها تعينه على الثبات وتكون تسلية له، وبالتالي يطمئن القلب وينشرح الصدر وترتاح النفس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.